العلاج النفسي، عمل مستشارا في عدد من الوزارات. قال في أحد لقاءاته: كل حياة تنتهي بالموت ليست حياة، ولهذا الحياة الحقيقية هي في الآخرة، فمن يخطط لحياته الدنيا يخطط للموت، ومن يخطط لما بعد الموت يخطط للحياة. الدكتور صالح الدقلة يروي لنا أياما من حياته ظلت محفورة في ذاكرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحياة كلها مواقف، فلحظاتها وأيامها مليئة بالمواقف والأحداث. حين يحدث الموقف يتحول من موقف يعيشه الإنسان إلى موقف يتذكره، يمكن أن يعيشه بعد أن ينتهي في ذكرياته ويحن إليه ويندمج فيه وفي مشاعره، لكن المواقف التي ذهبت لا يمكنها أن تعود كما هي، وإنما تعود ذكراها. ذاك اليوم الذي لا أنساه حينما غادرت من قرية صغيرة ليس فيها كهرباء وليس فيها أي شيء من مقومات الحضارة المعروفة اليوم، ويسافر الإنسان بسيارة كما يسمونها الآن ونيت بيك أب، وفيها السائق غمارة واحدة، وفيها السائق ووالدي، وتعد هي والدتي التي هي زوجة أبي وأنا كذلك، وتسافر مسافة تزيد على تقريبا 1500 كيلو بسرعة متواضعة على تلك السيارة، والطرق ليست جيدة حتى تصل إلى الرياض، فإن الحياة تكون مضنية والمواقف تكون فعلا صعبة. لكن لم يبقى في ذاكرتي في ذلك الطريق إلى المعاناة. لما وصلت إلى الرياض وعمري تقريبا بين 6 و5، كل شيء في الرياض كان بالنسبة لي مفاجأة، كل شيء في الرياض كان مفاجأة. الأسفلت لم أرى في حياتي إلى تلك المرة، الكهرباء، السيارات بأشكالها وألوانها المختلفة، أنواع من المعدات والآلات، الهاتف، كل شيء بالنسبة لي كان يحتاج إلى وقت حتى أستوعبه. ومع ذلك لا، ليست بالنسبة لي الآن الذكرى ليست مرتبطة بما الذي حدث في الرياض من انبهار بالحضارة التي تعتبر حضارة متقدمة بالنسبة للإنسان جاء من قرية، لكن الذي لا زلت أذكره ولا زال في نفسي ولا زلت لله ولمن فعله أشكره، أن أخي الأكبر علي عندما وصلت إلى الرياض وصبت بمرض الحصبة، وكان يعمل في السلك العسكري في المنطقة الشرقية، وجاء إلى الرياض للسلام على والدي وعلى والدته التي كانت معنا، فأصبت بالحصبة. كان لا يملك سيارة ولا يملك النقود لشراء سيارة ولا حتى للانتقال من مكان إلى مكان بسيارات الأجرة، فكان يحملني على كتفه مستشفى لمستشفى، وكانت الخدمات الصحية يعني نوعا ما متواضعة في تلك الفترة، وكلما أخذنا علاج من المستشفى ما أتى بنتيجة، يأتي في اليوم الثاني يغير العلاج والدواء وينقلني من مكان إلى مكان. وأذكر أني رجعت مسافة طويلة فقط لشيء واحد، أنه حينما حملني وأكرمكم الله كانت جزمتي انخلعت فوضعتها بين صدري وصدره ويحملني، فسقطت ولم انتبه لها إلا بعد مسافة، فاضطر إلى أن نرجع ليبحث عنها ليعيدها لي، مع أنها قد لا تكون مهمة بالنسبة له بعد هذا المشوار الطويل من حي إلى حي. حسب ما أعرف في الرياض الآن المسافة اللي كان يقطعها قد لا تقل عن 2 إلى 3 كيلو من للذهاب والعودة في ذلك المكان. لا أستطيع عن حقيقة أن ذكر الموقف في حد ذاته وشكر لله عز وجل ثم شكر له، ولكن أقول لمن اسمعني الآن: الطفل لا ينسى، لا ينسى الألم فتجنب إيلامه، لا ينسى العطاء فحاول أن تعطيه. نفس الطفل صافية نظيفة يطبع فيها كل شيء، يكتب فيها كل شيء، يتذكر كل شيء، ذاكرته لا يمكن أن تترك حتى تفاصيل الموقف، بمعنى أن الطفل يتذكر الموقف بكامل الدقة، يعني بريزوليوشن عالي جدا يمكن يتذكر الموقف. ولذلك أنا أتذكر الأحاسيس والمشاعر، لا أقول أتمنى يأتي فرصة أعيد فيها نفس الموقف لأخي، وأسأل الله أن يغنيه عن ذلك، ولكنني أقول في نفسي أنني مدين لذلك الموقف لأن أموت. في ذاك اليوم الذي تعديت فيه أو اعتديت فيه على كتاب من الكتب القيمة، استل جزء من كتاب النهاية لابن كثير رحمة الله عليه، ففي جزئين صغيرين وطبعت وكنت أقرأ فيها، ما قصتي مع القراءة، ما قصتي مع الكتاب؟ بدأت قصتي مع الكتاب في المرحلة الابتدائية عندما كنت في الصف الرابع الابتدائي، كان نافذتنا على الدنيا هي مكتبة المدرسة، ونفرح فرحا شديدا إذا فتحت المكتب، وكانت لا تفتح كثيرا. لكن في يوم من الأيام أعطوني كتاب صغير قصة لأقرأها، فقلت لأخي اسمه مشرف، قال فين الكتاب؟ قلت أعطاني الأستاذ للمتميزين وللضعفاء في اللغة العربية. فقال أكيد أنت ضعيف في اللغة العربية، مع أن مستواي كان عادي يعني مثل بقية الطلاب. فركز علي في هذا الكتاب يقرأ منه ويعلمني الإعراب. فمنذ ذلك اليوم لم أواجه مشكلة في مادة النحو حتى تخرجت من الجامعة. المهم أني بدأ طريقي في الكتاب بهذه القصة وبدعم أخي الذي معي، وعندما تخرج معلما أصبح أمين مكتب، فكان يأخذ كتب من مكتبة ويأتي بها لي أقرأها ثم أعيدها مرة أخرى. وكان عندي مكتبة صغيرة تعتبر مكتبة نادرة في عرف أهل القرية، يعني أن يكون مكتبة بهذا الحجم، وإن كانت صغيرة جدا. المهم من يوم، لكن الشيء الذي لم أتعلمه بعد قيمة الكتاب، فكنت أقرأ في هذا الكتاب كتاب النهاية ونسيته في مكان معين، كان في عربية حقة الأسمنت لكنها نظيفة وأميلها تصبح بمثابة كرسي واجلس فيها وأقرأ، فتركتها في العربية وجاء الأولاد يأخذون العربية يدورون فيها الكتاب فيه. فلما جاء أخي وشاف الكتاب أخذه وأنهال علي باللوم وكذا، أنت ما تعرف الكتاب، كيف تترك الكتاب بهذا الطريقة، كيف ترميه بهذا الشكل. أنا من حيث لا أشعر، ولأن أمام الأولاد اللي من سني، فأخذت الكتاب كنت أنا طالع مع الدرج، فلما أكثر في اللوم أخذت الكتاب وألقيته من الدور الثاني على الدور الأول وانفك الكتاب نصفي. بعدما مضيت في عمري فترة من الزمن وعرفت ماذا يعني الكتاب، عرفت أن ارتكبت جريمة كبرى في حق الكتاب، وارتكبت برمي الكتاب على الأرض جريمة كبرى في حق أخي الذي أراد أن يعلمني طريق الحياة. كل ثقافة أعرفها اليوم هي فضل من الله، على قلة ما أعرف طبعا هي فضل من الله، لكنها تجير لأخي ذلك الذي بدأ معي طريق الكتاب في يوم من الأيام وأنا في الصف الرابع الابتدائي. في ذاك اليوم الذي لا زلت أذكره ويذكره كثيرون من حضره، حدث مهم بالنسبة لي وحدث مهم في حياتي بكل بساطة. لماذا هو حدث مهم؟ لأنه متعلق بوفاة والدي. يكفي أن تقول أن والد الإنسان قد مات ليصبح هذا حدثا مهما بالنسبة له، مهما بجميع مقاييسه، مهما وحزينا ومثيرا وثقيلا، وفي الوقت نفسه يحتاج منك إلى جهد ذهني كثير حتى تستوعب تلك القضية. لكن أنا أتحدث عن ملابسات وفاة والدي وإن كانت تستحق الحديث، لكني أتذكر أن المعزون كانوا يأتون، طبعا وفاة والدي قبل قرابة 10 سنوات من الآن، كان المعزون يأتون بأعداد كبيرة جدا من عدة أماكن. طبيعي جدا أن يأتي المعزون الذين من مستوى الوالد ومستوى علاقاته الكثيرة مع الناس، لكن أن يأتي معزون من العمال الذين لا نعرفهم، وأن يأتي معزون من طبقة فقيرة من الوافدين من دول أخرى عملوا معنا في يوم من الأيام، أو بعضهم رأيناه قبل سنوات عمل معنا يوم أو يومين كعامل ثم اختفى، من بين هؤلاء شاب لم يكن من عادته أن يحضر المناسبات الاجتماعية كالعزاء والزواجات، وكان يقيم خارج المنطقة وكان بعيدا عنها، فوجئنا بأنه جاء ليشارك العزاء وجاء مخصوص لحضور العزاء. الجميع استغرب لأنه ليس من عادته، هو يعني ذلك أنه ليس أهلا، لكن ليس من عادته أن يأتي المسافات البعيدة هذه لحضور المناسبات، لكنه جاء وجلس في المجلس وذكر هو بنفسه لماذا جاء. قال أتيت لأعزيكم في وفاة عمي أحمد كما يقول، وأريد أن أذكركم بموقف وأقول لكم حدث لي معه أنتم لا تعرفونه، لكن يعرفه هو وأعرفه أنا. والآن بما أنه مات ما بقي أحد يعرف هذا الموقف إلا أنا، فأردت أن أقوله لكم ما هذا الموقف. فقال كنت شابا وكان لدي سيارة، وكانت ظروف أهلي ووالدي محدودة جدا، واحتجت إلى تغيير كفرات السيارة، وطلبت من والدي فاعتذر ما عندي شيء. قالوا السيارة الآن ما عاد تستطيع أمشي فيها لأن الكفر أصبح لا يصلح إطلاق، فقررت أن أجمع المال بطريقتي، وكنت في تلك الفترة ما ليس هناك فرق بين أهتي بالمال من حلال ولا من حرام، فكنت شاب في العشرينات أو حول ذلك. يقول ففكرت أني في فترة الصيف كانت مزارع المنطقة والأودية في القرى مليئة بالعنب، ففكرت أني أخذ عنب وبيعه في السوق، ولكن استعرضت أكثر الناس الذين عندهم مزارع عنب جيد فما استطعت أن أتجرع على أحد وأذهب إلى مزرعته لأني كنت أهابه. فكرت يقول في أبو علي ورأيت أنه المرشح، ليس لأنه ليس مهيبا، يقول فأنا أعرف أنه في القرية ومع الناس مهيب، لكن أعرف أنه لو كشفت وعرفت فإن ردود أفعاله لن تكون بالنسبة لي مدمرة، فلن أدخل السجن ولن أذهب الموضوع إلى الشرطة ولن ربما لن أذهب الخبر إلى أبي. يقول فأتيت في اليوم الأول في الليل وأخذت كرتون كبير وبدأت أقطف عناقيد العنب، وفي اليوم الثاني أو الثالث بعد فترة أتيت. المهم أن صاحب المزرعة اللي هو الوالد رحمة الله عليه بدأ يلاحظ أن العنب ينقص لأنه لديهم فراسة ودقة ملاحظة. يقول يبدو أنه لاحظ وبدأ ينتظر في الليل من هذا الذي يأتي ويسرق من المزرعة هذا العنب. يقول جيت في ليلة من الليالي، قال ففوجئت برجل يمسكني من الخلف من رقبتي، قال فما استطعت أن أتحرك. قال فلما أمسك بي ما نطق لساني إلا بكلمة واحدة، قلت عمي أحمد. قال وش عندك وش تبغى؟ قال فلما لف وجهي قال أنت؟ قلت يقول وش عندك؟ قال قلت والله يا عم ما عندي فلوس وبغى أشتري كفرات سيارتي وما تجرأت على أحد إلا عليك. قال طيب لا تقطف أنت، أنت ما تعرف تقطف، أنك قطفت عنب ما هو مستوي ولا يصلح، أنا أختار لك العنب الجيد. قال وأجلسني وأخذ يقطف بنفسه حتى ملأ الزنبيل. الزنبيل هو إناء كذا يصنع من الخوص والمطاط. يقول ملأ لي الزنبيل وضع على رأسي، قال شوف لا أحد يدري أني شفتك أو أني دريت عنك، شلا يتجرأ الناس على. قال وذهبت من عنده وأنا مستغرب من هذا الموقف تماما ولم أذكره لأحد، والآن أنا أذكره. الحقيقة أن الشيم في الناس وعلو الهمة هو الذي يدفع إلى مثل هذا. يتمنى الإنسان أن يكون بعيد النظر ويقيس الأمور بما يليق به هو لا بما يليق أحيانا. أحيانا هناك ملابسات تليق بالموقف لكن لا تليق بك، فعليك أن تفعل ما يليق بك أنت كرجل شريف كرجل عال الهمة، اختار الاختيارات الراقية الاختيارات الشريفة التي تبقى عند الإنسان وتبقى في ذكرياته، وإلا ما هي مسألة عنب يذهب أو شاب يتم عقبته وينتهي الأمر. ولكن المسألة أن الإنسان عليها أن يكسب مكاسب قيمية وليست المكاسب الدنيوية المادية التي سوف تنتهي، يبقى ذلك اليوم محفورا في ذاكرتي وذاكرة من سمعه. في ذاك اليوم كنت أكتب على السبورة للطلاب في الصف الرابع الابتدائي، أحد هؤلاء الطلاب كان اسمه محمد المالكي، أخذ الثالث على مستوى منطقة مكة في الخط، وكان ينظر إلى خطي الجميل الذي ليس بجميل فقال استاذ من درسك الخط؟ وأنا لا أذكر أنه في صغري إلى الآن أنني تمتعت بخط جميل، كان خطي سيء، وكان يسميه أحد المعلمين الذي درسني يقول خطك خربشات. فنحن نعزي أنفسنا نقول مبدعين خطوطهم غير جميلة، لكن هذه التعزية غير صحيح. فالمهم أنه قال من درسك الخط؟ قلت درسني واحد مثلي. انتقلت إلى الصف الخامس ابتدائي وكتبت على السبورة عدد يعني كتابة كثيرة، يعني ملأت السبورة بالكلام، فكان الطلاب ينقلون وفي أحد الطلاب كل شوي يسأل استاذ إيش الكلمة هذه استاذ إيش الكلمة هذه، ما يعرف يقرأها. فتضايقت من كثرة الأسئلة فقلت ولد ما تعرف تقرأ؟ قال أنا ما أعرف أقرأ ولا أنت ما تعرف تكتب.
الحياة ليست موقفاً واحداً ولا مواقف منفصلة، بل سلسلة من المواقف والأحوال يؤثر بعضها في بعض، ولهذا فلكل موقف ميراث يسلمه للمستقبل ويؤثر فيه، فليس المهم أن ندير موقفاً، بل الأهم كيف نجعل ذلك الموقف نقطة بيضاء في صفحة مواقفنا، وليس المهم كيف نتجاوز الحدث بل كيف نتجاوزه بشكل يبقى لنا فرصة للذكرى الجميلة. كم من الذكريات سوف نجد في ماضينا، لكن كم منها يعد مرتعا خصبا للسعادة والفخر وطيب الحنين. الماضي مزرعة من الورود يفوح عبيرها، ويقاطر نداها لمن زرعها بالقيم والصفاء. صالح ابن أحمد الدقلة.